أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 458. الآنية التي يتعذر تحفيرها بالتراب تبقى على النجاسة ولا يسقط التحفير به على الأحوط لزوما. ذكرنا أن الآنية إذا تنجست ببلوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره فيجب غسلها 3 مرات: مرة بالتراب وهو ما يسمى بالتحفير، ومرتان بالماء مطلقا سواء كان قليلا أم كان كثيرا. وذكر أيضا سماحة السيد بأن الآنية إذا صب فيها الماء الذي ولغ فيه الكلب، بأن ولغ في إناء وبعد ذلك صب هذا الماء في إناء آخر، فهذا الإناء الثاني حكمه حكم الإناء الأول، لابد أن يغسل 3. وقلنا باعتبار أنه يصدق على هذا الإناء الثاني أنه قد تنجس بماء ولغ فيه الكلب، فيكون حكمه حكم الإناء الذي يلغ فيه الكلب مباشرة. هذه المسألة التي بأيدينا تفترض أن الآنية يتعذر تحفيرها، كما إذا فرض أن فمها كان ضيقا هذه الآنية. وطبعا قد واحد يقول إذا كان فمها ضيق خش كيف يتصور أن يلغ الكلب فيها؟ الكلب يلغ معناه شنو؟ يدخل لسانه في الآنية ويشرب الماء. طيب إذا فمها ضيق مثل هاي البطالة مثلا، هذا القناني المائية اللي يجعل بها الماء أو البيبسي أو ما شابه ذلك، هذه آنية. طيب هذه كيف يلغ فيها الكلب؟ فمها ضيق لا يدخل فيه لسان الكلب. الجواب أنه هذه يمكن أن نتصور ولوغ الكلب بأن نفترض أن الكلب يلغ في إناء ثم يصب ذلك الماء في هذه الآنية التي فمها ضيق. هل ذكرنا أن الآنية التي يصب فيها الماء الذي يلغ فيه الكلب حكمها حكم الآنية التي ولغ فيها الكلب؟ فإذن إذا فرض أن فم الآنية كان ضيقا وصب الماء الذي ولغ فيه الكلب فيها، فحينئذ إذا افترضنا عدم إمكان التعفير، حيث لا نتمكن من إدخال التراب وإدارة التراب في هذه الآنية، إذا افترضنا أنه لا نتمكن من ذلك، فهل يسقط وجوب التعفير ونكتفي بغسلها 2 بالماء أو لا يسقط وجوب التعفير وبالتالي تبقى الآنية نجسة حتى وإن غسلت بالماء 2 أو أكثر؟ سمعت السيد يقول لا يسقط وجوب التحفير على الأحوط، باعتبار أن وجوب التحفير هو ليس حكما تكليفيا يسقط عند التعذر، فإن الأحكام التكليفية جميعها تسقط في حال التعذر كما هو واضح. الحكم بوجوب التحفير هو ليس حكما تكليفيا وإنما هو حكم وضعي، ومقتضاه أو قل بعبارة ثانية هو إرشاد إلى نجاسة الإناء، لأن الإمام عندما يأمر بتحفير الإناء بالتراب ثم غسل بالماء هذا الأمر يعني حكم مولوي وجوبي تكليفي مثل وجوب الصلاة؟ أقول لا، واضح مو واجب الآنية، واجب تغسلها، مو واجب، مو واجب غسل الآنية، مو واجب تكليفها بحيث إذا ما غسلتها إذا ما طهرتها تؤثم، لا مو هذا المقصود، وإنما المقصود من الأوامر هذه هو الإرشاد إلى نجاسة الإناء. الإمام يقول لك اغسل الإناء، يعني دي يقول لك هذا الإناء شبيه
نجس.
نجس، وهذه بعبارة ثانية إرشاد إلى النجاسة. وهذه الأوامر الإرشادية لا تسقط في حال التعذر، ما تسقط، مو مثل الأوامر التكليفية المولوية. فوجوب الصوم مثلا يسقط في حال التعذر، إذا واحد تعذر عليه أن يصوم يسقط، لأن هذا حكم مولوي، فهو الصوم واجب في حال القدرة، مع عدم القدرة يسقط وجوب الصوم. وهكذا كل الأحكام التكليفية تسقط عند تعذر امتثالها. من هنا هو لا يسقط، إذا لم يمكن التحفير لا يسقط التحفير، وبالتالي يبقى الإناء على النجاسة. واضح؟ لكن لماذا احتاط سماحة السيد؟ لماذا احتاط ولم يفتي؟ لعل وجه الاحتياط هو ما ذكره بعض الفقهاء من أن المقصود من التحفير هو أن يغسل الإناء بالتراب ثم بالماء إن أمكن. الإمام عندما قال اغسله 3 مرة بالتراب ومرة بالماء، المقصود يعني شنو؟ إن أمكن ذلك. أما إذا لم يمكن يسقط حينئذ وجوب الغسل، يسقط، لا أنه يبقى الإناء على النجاسة. فالأمر بوجوب الغسل 3 مرات هذا إن أمكن، إن لم يمكن وتعذر أحد الأغسال فيسقط. إذا افترضنا أن الأمر بالغسل من البداية مقيد بالإمكان، وحينئذ إذا لم يمكن فيسقط ذلك الأمر. هذا يحتمل من الرواية، يحتمل أن الإمام هذا مقصوده، ومع هذا الاحتمال فلا يمكن، إذا كان طبعا هذا الاحتمال وجيه ويحتمله الفقيه، لا يمكن حينئذ الإفتاء ببقاء الإناء على النجاسة عند تعذر التحفير. نعم، يتنزل إلى الاحتياط الوجوبي. قال: الآنية التي يتعذر تحفيرها بالتراب تبقى على النجاسة، ولا يسقط التحفير به، يعني بالتراب، على الأحوط لزوما. النقطة الثانية: إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها وتحريك ذلك التراب في داخل الآنية ولو بتحريك الآنية، هذه القنينة ندخل بها تراب ونحرك ذلك التراب فيها ولو بتحريكها، بحيث يصل ذلك التراب إلى كل أجزائها، فهذا كافي في حصول الغسل بالتراب، وتحتاج إلى غسل بالماء مرتين لتطهر. لماذا هذا يكفي؟ باعتبار أن معنى الغسل بالتراب هو إيصال الماء إلى جميع أجزاء الإناء، بلا فرق بين أن يكون ذلك باليد، بيدك أنت تفرك ذلك التراب وتحركه على أجزاء الإناء، أم كان بآلة خشبة حديدة شيء آخر، أم كان بتحريك الإناء، لا فرق في ذلك، كله إذا أوجب وصول أجزاء التراب إلى كل أجزاء الإناء فقد صدق على ذلك الإناء أنه غسل بالتراب. واضح؟ نعم، قد يقال لا يكفي مجرد ملاقاة التراب لأجزاء الإناء، هذا ما يكفي، لابد أكو نحو من الضغط، قد يقال عرفا هكذا يفهم، نحو من الضغط بين التراب والإناء حتى يصدق أنه غسل بالتراب، وهذا يكفي فيه أن يحرك التراب في داخل الآنية ولو بتحريك الآنية، هذا ترج القنينة مثلا بالتراب، هذا يوجب نحو من أنحاء الضغط التراب على أجزاء الآنية وبالتالي في نظر العرف يصدق على ذلك أنه غسل بالتراب، فإذا غسل ذلك الإناء بعد ذلك بالماء مرتين فقد طهر. قال: وأما إذا أمكن إدخال شيء من التراب في داخلها وتحريكه، سبي من حركه، سبي اليد قد ما نتمكن حركه بخشبة مثلا أو آلة معينة، أو لا هو نفس الإناء يرج في حال شنو يحرك الإناء ويتحرك التراب بحيث يلاقي أجزاء الإناء بحيث يستوعبها أجزأ ذلك في طهرها. مسألة 459: يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهرا قبل الاستعمال. أما بالاستعمال هو يتنجس بلا إشكال، لا قبل الاستعمال يكون طاهر، كما أن الإناء الماء عفوا الذي يغسل به يلزم أن يكون طاهرا قبل الغسل وإن تنجس بعد الغسل، لأنه ماء الغسالة كما قلنا هو قلنا أو يأتي قلناه في الاستنجاء يمكن يتقدم أن ماء الغسالة مطلقا نجس على الأحوال، ويأتي أيضا من سماع السيد أن ماء الاستنجاء نجس، لكن نشترط طهارة الماء قبل الاستعمال. كذلك التراب قبل أن نستعمله في التعفير يلزم أن يكون طاهرا، لأجل أن المرتكز في الأذهان هو عدم كفاية الغسل والمسح بالمتنجس في التطهير، والشيء المتنجس لا يطهر إذا غسل أو مسح مثلا بالتراب كما هو واضح، باعتبار أن فاقد الشيء لا يكون معطيا له، فلا بد أن نفترض أن التراب يكون طاهرا حتى يوجب طهارة الإناء، لأن الظاهر من الروايات أن الطهارة المستندة إلى الإناء بعد غسله بالتراب أو الماء هي مستندة لمن؟ إلى نفس التراب وإلى نفس الماء، يعني يطهر الإناء بأي شيء. ما الذي أوجب طهارة الإناء؟ أوجب طهارته هو الماء، وأوجب طهارته هو التراب، فلا بد أن نفترض أن الماء والتراب طاهران حتى تستند طهارة الإناء إليهما، هذا الذي يظهر من الروايات. أما إذا فرض أن التراب نجسون والماء نجس فحينئذ لا يطهر الإناء، لأن فاقد الشيء لا يكون معطيا له. مسألة 460: تشتمل هذه المسألة على نقاط. هذه المسألة تتعرض إلى حكم الآنية إذا تنجست بشرب الخنزير أو بموت الجرذ أو بشرب الخمر، حيث ذكرنا فيما مضى أن المتنجسات على ثلاثة أقسام، القسم الثاني منها هو الآنية والأواني، ثم ذكرنا أن الأواني مرة تتنجس بولوغ الكلب وما يلحق به، وقد تقدم كل الكلام كان عن ذلك، وقد تتنجس بموت الجرذ فيها أو بشرب الخنزير، وقد تتنجس بشرب الخمر، وقد تتنجس بغير ذلك بغير هذه العناوين. قدم ولوغ الكلب، والآن شروع في تنجسها بموت الجرذ أو شرب الخنزير. فتشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى: إذا شرب الخنزير من الإناء فقد تنجس ذلك الإناء ويلزم غسله 7 مرات بالماء، ودل على ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، قال: سألته وسألته، بعد علي بن جعفر كله وسألته، عنده كتاب، ألف كتاب عن أخيه الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، كله وسألته في مختلف الأبواب الفقهية، قال: وسألته عن خنزير يشرب في إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل 7 مرات. أفتى الفقهاء على ضوء هذه الصحيحة. قال يجب في تطهير الإناء المتنجس من شرب الخنزير غسله 7 مرات. النقطة الثانية، إذا مات الجرذ في الإناء وجب غسله 7 مرات أيضا، والمقصود من الجرذ هو الكبير من الفأرة البرية، هذا الجريد المعروف عندنا، مو الفأرة، الفأرة لا يشملها الحكم. إذا ماتت الفأرة بالإناء شنو حكم الإناء؟ كم مرة يغسل؟
3 مرات.
هذا اللي راح يجينا، قلنا إذا تنجس بغير هذه العناوين، كما لو وقع دم فيه، وقع مني، أي متنجس يتنجس به هذا راح يجينا ويغسل 3 مرات. إذن الذي يغسل منه 7 مرات هو موت الجرذ، وذلك لموثقة عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا 7 مرات، إذن مثل الإناء الذي يشرب فيه الخنزير. قال وكذا، يعني يغسل الإناء 7 مرات من موت الجرذ. النقطة الثالثة، قلنا أن الإناء إذا شرب فيه الخنزير أو مات فيه الجرذ يغسل 7 مرات بلا فرق بين أن يغسل بالماء القليل أو يغسل بالماء الكثير، وقصدنا من الكثير هنا ما يشمل الكرة والجاري وماء المطار، قلنا الكثير مرة يطلق ويراد منه الكرة مقابل من مقابل بقية أقسام الماء، يعني مقابل القليل والجاري وماء المطر. مرة نطلق الكثير ونقصد منه مقابل القليل، فيشمل الكر والجاري وماء المطر. فهنا مطلقا ما أطلق الكثير، قال بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير. الكثير شنو المقصود؟ يعني لأن الأقسام، يعني الجاري والكر وماء المطر. لماذا لا فرق؟ لإطلاق الروايات، حيث الإمام قال يغسل 7 مرات، صحيحة عمار قال 7 مرات، 7 مرات الإمام ما بين أنه بالقليل بالكثير، فمقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين أقسام المياه. واضح؟ هذه النقطة الثالثة، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير. النقطة الرابعة، إذا تنجس الإناء بغير ما ذكر، طبعا كان المفترض أن سماحة السيد يقدم النقطة الخامسة اللي راح نذكرها على هذه النقطة، وهي ما إذا تنجس الإناء بشرب الخمر، يفترض هذا لأن هذا هم عنوان. شون تحدث عن عنوان الولوغ وما يلحق به، عنوان شرب الخنزير، عنوان موت الجر، عنوان آخر هم إلى حكم خاص وهو ما إذا شرب الخمر بالإناء، ثم يجي يقول وفي غير ما ذكر إذا تنجس الإناء، يعني شنو غير ما ذكر؟ غير هاي العناوين، يصير دم مني غيره، فإلى حكم. واضح؟ لكن سماحة السيد هذا العنوان أخره وهو شرب الخمر، وتحدث عن ما إذا تنجس الإناء بغير ما ذكر، يعني بغير ولوغ الكلب وما يلحق به اللطع وغيره، وبغير شرب الخنزير وموت الجر، وبعد ونضيف له وبغير الشرب شرب الخمر. إذا تنجس الإناء كيف يغسل؟ كم مرة؟ واضح؟
نعم.
قلنا كما إذا وقع فيه دم، وقع فيه بول، ماكو فرق بعد بين البول والدم، مني، مات فيه فأرة مثلا، وهكذا تنجس بأي شيء. هذا الإناء كيف يغسل؟ الجواب يغسل 3 مرات، يقول سماحة السيد 3 مرات يغسل 3 مرات. زين، لماذا؟ لموثقة عمار اللي قريناها البارحة حيث ورد فيها هكذا عن أبي عبد الله صلوات الله عليه سئل عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل قذر مقصود القذارة الشرعية يعني النجاسة مو القذارة العرفية يعني الوساخة كيف يغسل واضح طبعا مقصود القذارة ما له معنى واحد يسأل الإمام يقول الإناء وسخ شلون أغسل ما له معنى وما له معنى يجي الإمام ويبين أنه ثلاث مرات يغسل وسخ هو شنو ثلاث مرات يغسل المقصود من القذارة شنو
نجاسة
يعني سئل عن الكوز والإناء كي يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال شوف السؤال عن من عن العدد الكم عن من الكيف شلون شلون علمني شلون أغسله كيفية غسله واضح عن الكيف والكم الإمام صلوات الله عليه وسلم أجاب عن السؤالين بيّن الكيفية وبيّن الكمية قال يغسل ثلاث مرات هذا بيان شنو للكم ثلاث مرات ثم شرع في بيان الكيفية صلوات الله عليه قال يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر إذن ثلاث مرات يغسل الإناء هذه الموثقة على ضوئها أفتى الفقهاء بغسل الإناء ثلاث مرات لكن يجي السؤال أنه انغسل ثلاث مرات مطلقا حتى لو بالجاري والقليل طبعا بالقليل واضح واضح بالقليل أنه ايش قد يغسل هو القدر المتيقن من الرواية يغسل ايش قد لا بالقليل ثلاث مرات بنحو الفتوى هذا لا كلام فيه لكن إذا غسل بالجاري أو بماء المطر أو غسل بالكر ناهم ثلاث مرات لو مرة واحدة يكفي واضح السؤال؟
نعم
قد يقال أنه وحدة تكفي ليش؟ أنه هذه الرواية يظهر منها أنه جاي غسلوه هذا الإناء بيمن بالماء القليل حيث الإمام قال هكذا يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه هذا اللي الماء يصب ويتفرغ منه ويتحرك الإناء هذا معناه مو إناء كبير جدا ولا شي حركة هذا الإناء ومعناه جاء يغسل بماء قليل قد هكذا يفهم من الرواية فإذا كانت الرواية مختصة بالماء القليل بعد بالماء الكثير والجار وغيره هذا ماكو دليل على التعدد فيكفي المرة الواحدة هكذا ذهب بعض الفقهاء لكن سماح السيد يحتاط احتمال أنه الماء هو مطلق الماء قال ثلاث مرات بالماء فمين يجيب أنه هذا ماء قليل خو يجوز هذا يصب فيه الماء كبير هذا خزان ماء الماء مثلا صب ماء كور ونحركه يحرك مو ثم نفرغه من عنده ممكن هذا لا ممكن 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 فعليه احتاط سماحة السيد في أنه يغسل ماذا ثلاث مرات إذا غسل بالماء الجاري أو بماء المطر أو بالماء الكور أما إذا بالماء القليل
ثلاث
مرات بنحو الفتوى لذا يقول وإذا تنجس داخل الإناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله بالماء ثلاث مرات طبعا أم أكو ملاحظة أنه قال سماحة السيد إذا تنجس داخل الإناء الكلام في أن هذه الأواني ثلاث مرات أو مثلا بموت الجرس سبعة يعني شنو أنه داخلها يتنجس مو ظاهرها باطنها هذا الذي يؤكل ويشرب فيه هذا هنا يجي هذا التطهير بهذه الكيفية أما ظاهرها فيبدو أن الرواية ما شمله هذا سماح السيد يقول وإذا تنجس داخل الإناء باطن الإناء هنا يجي هذا التعدد وإذا تنجس داخل الإناء بغير ما ذكر اللي هو الولوغ وموت الجرذ وشرب الخنزير، وجب في تطهيره غسله بالماء 3 مرات. هاي 3 مرات يعني بالقليل. طيب بالكثير؟ قال حتى إذا غسل في الكر أو الجار أو المطر على الأحوط اللزومي. فهذا الاحتياط اللزومي مرتبط بماذا؟
في الداخل وفي المياه،
في ال في ال في الذني غير القليل، في غير القليل يعني.
نعم في غير القليل، في داخل الإناء.
هو الكلام في الداخل، هو كلام في داخل الإناء، لكنه هل كل أقسام المياه أحوط وجوبا تغسل 3 مرات، يغسل الإناء 3 مرات فيها لو
عدا
القليل؟ فالاحتياط مرتبط بالكر والجار والمطر، أما بالقليل فهذا فتوى. هو قلنا القدر المتيقن من موثقة عمار، هو القدر المتيقن منها أنه يكون بالماء القليل. هذا في غير أوان الخمر. شنو هذا؟
زين يفهم من الظاهر أنه مرة واحدة؟
إيه يكفي مرة واحدة طبعا.
نعم ظاهر الإناء
هكذا يعني، يظهر من كلماتهم وهذا المعنى، أنه باطن الإناء وهذا التعدد وكل الكلام فيه. زين هذا في غير أوان الخمر. شنو هذا؟ وقال وإذا تنجس داخل الإناء بغير ما ذكر، قال 3 مرات هذا الشيء يدخل به ما عدا الولوغ وما يلحق به وموت الجر وشرب الخنزير، مو؟
نعم.
فالشرب الخمر وين يدخل؟ هم يدخل به، فاحتاج شنو يستثني، لأن هذا إلى حكم خاص فاستثنى. لذلك قلت لك لو قدمه ما يحتاج هذا الاستثناء، لو قدمه شا قال وإذا تنجس داخل الإناء بغير ما ذكر، واللي ذكرهم تلك العناوين بما فيها عنوان شرب الخمر، فما يحتاج يستثني. لكن لما أخر وذكر قاعدة عامة فيحتاج شنو يستثني منها؟
الخمر.
عنوان شرب الخمر. ولهذا قال هذا في غير أوان الخمر. وأما هي إذا تنجس الإناء بشرب الخمر، طيب كم مرة يغسل؟ قال فيجب غسلها 3 مرات مطلقا. مطلقا 3 مرات يعني سواء غسلت بالقليل أم ماذا؟ بغير القليل. بس فتوى بعد هنا بغير القليل فتوى، بينما في غير شرب الخمر وغير تلك العناوين في غير القليل شنو؟
احتياط.
هذا الفارق. وبعد فارق ثاني في شرب الأوان الخمر، أنه أكو احتياط استحبابي بأن تغسلها 7 مرات، بينما في غيره في غير الشرب وغير تلك العناوين ماكو احتياط استحبابي 7 مرات، فتلك العناوين بعضها يجب 7 مرات بعضها لا، ما بي احتياط استحبابي، مثل الولوغ ماكو احتياط استحبابي 7 مرات، وإذا تنجس بالدم مثلا ماكو احتياط استحباب 7 مرات. فمن هنا اختلف عنوان شرب الخمر بالإناء عن بقية تلك العناوين. فلهذا قلت هذا عنوان مستقل يكون يجعل، فيتنجس الإناء هكذا يكون يجي فصل سماحة السيد، مرة بالولوغ وما يلحق به، وثانية بموت الجرذي أو شرب الخنزير، لأن حكم واحد ينطيهن، وثالثة بشرب الخمر، ورابعة بغير ذلك، كل واحد إلى حكم خاص. طيب ما هو الدليل على أنه 3 مرات ومطلقا وأكو احتياط استحبابي وشنو وجه الاحتياط؟ نقول جاء في موثقة عمار هكذا، على الإناء يشرب فيه النبيذ يعني الخمر، فقال تغسله 7 مرات. الرواية يقول إيش قد؟ يقول 7. عدة موثقة ثانية هو عمار ورد فيها هكذا، في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله 3 مرات. نفسه هو عمار هم يروي هاي الرواية، فمقتضى الجمع بين الروايتين هو كفاية 3 والسبعة شراح تصير لو يستحب لو أحوط استحبابه. هذا طريقة أنه إذا رواية ذكرت مثلا عدد 3، رواية ذكرت عدد 5، فالثلاثة هي الواجب والخمسة شي يصير احتياط استحبابي لو مستحب، استحالة التخيير بين القليل والكثير. ما له معنى الإمام يخير لو إما هذا ثلاثة أو سبعة، هذا ما له معنى. لابد أكو واحد واجب واحد مستحب، فالواجب راح يكون هو المتيقن الأقل، وما زاد يكون شنو؟ مستحب أو احتياط استحبابي. المستحب لابد يكون مو احتياط استحباب، مستحب بالدقة يكون مستحب لورود دليل عليه. احتياط استحبابي ماكو دليل، بل موافق للاحتياط بس ماكو دليل، واضح يعني؟ أو يوجد دليل بس ما ينهض للفتوى بالاستحباب. بعض الناس يتصور أنه الاحتياط الاستحبابي هو أقوى وأوجه من المستحب. لا، مستحب ثابت هذا جزمان مثل الواجب، أكو دليل عليه. احتياط استحبابي لو ماكو دليل، لو الدليل ضعيف، لكنه العمل به موافق للاحتياط، العمل به موافق للاحتياط، لكن كونه موافق للاحتياط ما يستدعي من الفقيه أن يفتي، لأنه الإفتاء ولو كان بحكم استحبابي يحتاج إلى دليل. لا فرق بين الحكم الاستحبابي والحكم الوجوبي، ماكو فرق، اثنينهن أحكام لله، فما يقدر الفقيه يفتي بلا دليل. هنا مقتضى الجمع إذا روايات ورد فيها عدد وعدد أكثر منه أقل وأكثر، فالأقل يكون هو الواجب، والأكثر شيء يكون مستحب، مو احتياط استحباب، مستحب يكون. طبعا هم يصير موافق، ماكو يعني منافات بين أن يكون الشيء مستحب وموافق للاحتياط. بعض المستحبات شو تكون؟ هي موافقة للاحتياط، هم ثابتة بدليل وهي موافقة أيضا ماذا؟ للاحتياط، العمل بها يكون هو الأحوط. قال هذا في غير أوان الخمر. وأما هي فيجب غسلها ثلاث مرات مطلقا، يعني بالقليل أو بغيره، وحتى بالغير شنو؟ فتوى بعد، مو احتياط، بهذا اختلفت عن غيرها. والأولى أن تغسل سبعا، والاختلاف الثاني عن غيرها بهذا الاستحباب. مسألة 461 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.